بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض المنشور الرقيق، بس هنبدأ مع بعض في سؤال تتبع مسار الشعاع الضوئي. عندنا سؤال مركب كده مرايتين وبعدين منشور، تعالوا نشوف مع بعض. مرآة ومرآة تانية، الزاوية دي 65 وفي ضوء، الزاوية دي 50 وفي النهاية هنا منشور. بس أنا عايزك لما تيجي تشتغل في ورقة الإجابة، هو في ورقة الأسئلة في منشور، أنت ما ترسمش المنشور غير لما تخلص الشعاع. تعال نشوف هنفهم إزاي مع بعض كده. أول خطوة يا جماعة إن إحنا نقيم عمود عند نقطة السقوط ونحدد زاوية السقوط بتاعتنا، هتبقى 40. طب لما زاوية السقوط 40، دي مرآة هينعكس الضوء بزاوية برضو 40. طيب الزاوية اللي جنبها دي المفروض انها هتبقى 50. طيب الزاوية ديت هتبقى 115، فهتبقى الزاوية دي كام يا جماعة؟ هتبقى برضو 15، عشان يبقى 50 و15 و115 180 درجة. هنقيم عمود هنا، هتبقى زاوية السقوط اللي هنا 75، هينعكس الضوء بزاوية 75، وهنا بقى في منشور متساوي الأضلاع، لما هيسقط عليه الضوء الزاوية دي 15 ودي هتبقى 120، 15 و120 135، هتبقى دي 45. فلما هنقيم عمودا هنا هتبقى زاوية السقوط 45. طيب عشان اجيب زاوية الانكسار، هو كان مديني في المعطيات انه معامل انكسار مادة المنشور جذر 2، فلما هطبق قانون سنيل عشان اجيب زاوية الانكسار اللي هنا، هقول لنفسي ان 1 ساين فاي بيساوي ان 2 ساين سيتا. ان 1 انا جاي من الهواء، الان 1 بواحد، ساين فاي يعني ساين 45، ساين 45 دي بواحد على جذر 2، ان 2 بجذر 2 هو مدهاني ساين سيتا. طب الجذر 2 دي هتنزل هنا تبقى ساين سيتا بتساوي نص، ومنها السيتا هتساوي 30 درجة. يعني الانكسار اللي هنا يا جماعة هيبقى بزاوية 30. طب لما نكمل بقى المسار اللي هنا، هنقيم عمود تاني، طبعا مجموع الزاويتين دول بيساوي زاوية الرأس، فهتبقى الزاوية ديت 30. ياريت ان امكن نركز على المنشور، هيبقى دي 30 ودي 30. طيب خلاص يبقى هينكسر وهو خارج، واستخدم قانون سنيل هتبقى الزاوية دي برضو 45، وبكده يبقى المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طب لو قال لي حدد زاوية الانحراف على الرسم، هنقوم بمد الساقط ومد الخارج، وتبقى الزاوية دي هي زاوية انحراف الضوء. وزاوية انحراف الضوء ممكن اجيبها من القانون، فاي 1 زائد ثيتا 2 ناقص A، يعني 45 و45 ناقص 60، 30 درجة زاوية انحراف في هذه الحالة. أنا عايز أقول لك إنه لو جالك سؤال بالشكل ده مش عايزك تتخض، هو السؤال ما فيهوش أي حاجة صعبة غير إن هو التركيبة على بعضها مرآة ومرآة ومنشور. طيب أساسيات عند التعامل مع هذا السؤال إنك تكبر الرسمة بقدر الإمكان، تمام، عشان تشغل حيز كبير من الصفحة فتبقى أنت مرتاح وأنت بترسم. تاني حاجة ياريت وأنت شغال الزوايا دي تتعمل بالمنقلة، يعني إذا جه سؤال بهذا الشكل الخمسة وستين دي ياريت تعملها بالمنقلة، والخمسين دي تعملها بالمنقلة كمان، عشان تتبعك للمسار يكون الأشعة واخدة معاك شكل مظبوط، عشان الزاوية الحادة تبقى حادة والمنفرجة تبقى منفرجة والقائمة تبقى قائمة. يعني ياريت التتبع يكون بالمنقلة، يكون أفضل في حالة إن السؤال مركب بهذا الشكل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض. المنشور الرقيق، المنشور الرقيق عندنا له تعريف، وبعد التعريف له استنتاج، وله القانون بتاعه عليه أسئلة رسم بياني وأسئلة عوامل. نركز معاه لو سمحتوا عشان ده من أهم الأجزاء اللي عندنا. المنشور الرقيق هو منشور زاوية رأسه لا تزيد عن 10 درجات، زاوية رأسه لا تزيد عن 10 درجات. طيب كمان طالما زاوية رأسه لا تزيد عن 10 درجات، زاوية السقوط اللي أنا هسقط بها الضوء عليه برضو مش هتزيد عن 10 درجات، لأن أنا عايز الزاويتين اللي هما ثيتا وان وفايتو يبقوا مجموعهم قد زاوية الرأس. تاني اللي يحصل لو أنا أسقطت على المنشور رقيق الضوء بزاوية كبيرة ولتكن 30، هينكسر الضوء بزاوية مثلا 25، فلما هيسقط على الوجه الثاني هينحرف الشعاع جهة الرأس. يبقى جربها كده ولو ان ده مش مطلوب قوي، يعني احنا دلوقتي المنشور الرقيق عايزك تبقى فاهم ان زاوية رأسه لا تزيد عن 10 درجات، وزاوية السقوط اللي هنشتغل بيها برضو لا تزيد عن 10 درجات، وده هيؤدي الى ان زاوية الانحراف اللي هتتم في المنشور الرقيق دايما هتكون صغيرة جدا، فبنقول عليه انه دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف. يبقى المنشور الرقيق هو منشور ثلاثي زاوية رأسه لا تزيد عن 10 درجات، وهو دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طيب ماشي، السؤال، السؤال استنتج قانون زاوية الانحراف في المنشور الرقيق. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، المنشور الرقيق هل يجوز له استخدام القانون ألفا فاي 1 زائد ثيتا 2 ناقص ايه؟ ينفع استخدم العلاقة دي المنشور الرقيق؟ ينفع. ينفع ليه؟ لانه العلاقة دي بتاعت اي منشور في اي وضع، العلاقة دي تصلح لاي منشور في اي وضع. طيب هل المنشور الرقيق يصلح لي استخدام العلاقة دي ساين الفا زائد ايه على 2 على ساين ايه على 2؟ هل المنشور الرقيق ينفع اجيب الزاوية بتاعت الانحراف بتاعته من العلاقة دي؟ ينفع. ليه؟ هي العلاقة دي يا جماعة بتاعت تعيين زاوية الانحراف في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طب المنشور الرقيق هو منشور ثلاثي ودايما في وضع النهاية الصغرى للانحراف، فيحق ليك وانت بتشتغل على المنشور الرقيق تستخدم العلاقة دي او العلاقة دي. طب احنا هنطور فيهم كمان، بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في المنشور الرقيق الزوايا دي صغيرة قوي. طب وايه المشكلة؟ صغيرة قوي يعني ما بتعديش بضع درجات، لان انت الالفا زائد الاي صغيرين لاتنين، وكمان بتقسمهم على 2 ودي ايه مقسومة على 2. طب ماشي، ايه الجديد؟ انت دلوقتي لو جربت على الآلة الحاسبة وجبت مثلا ساين 5 هيساوي كسر رقم كده. طيب اضرب بقى 5 في ط على 180، يعني هات لي زاوية 5 بالتقدير الدائري هتساوي نفس الكسر. انت عايز تقول يا استاذ؟ عايز اقول لك انه في الزوايا الصغيرة زي الخمسة والستة والاربعة والحاجات دي انه ساين الزاوية تكاد تساوي قيمة الزاوية بالتقدير الدائري. في الزوايا الصغيرة ساين الزاوية يكاد يساوي الزاوية بالتقدير الدائري. يعني في المنشور الرقيق يا جماعة بما انه زواياه صغيرة، ايوة، اذا يمكننا استبدال القانون بالشكل ده بقى. هتشيل الساين خالص وهنحط الفا زائد ايه على 2 بس بالتقدير الدائري، على ايه على 2 برضو بالتقدير الدائري. طب بالتقدير الدائري يعني دي مضروبة في طه على 180 ودي مضروبة في طه على 180. الله، يبقى يجوز حذف الدائري مع الدائري، كمان يجوز حذف الاثنين مع الاثنين. ده كده العلاقة بقت سهلة قوي، بقت الـ N بتساوي ألفا زائد A على A. ماشي، أنا عايز القانون بتاع الألفا. طيب هتجيب الـ A هنا والـ A هنا، دي هتيجي بالضرب ودي تيجي بالطرح، يبقى ألفا هتساوي AN ناقص A. طب ناخد الـ A عامل مشترك، تبقى أخيرا الألفا بتساوي A في N ناقص 1. ويبقى العلاقة الأخيرة، العلاقة بقى اللي انت ممكن تستخدمها مباشرة عشان هي سهلة أوي ومباشرة، هي لتعيين زاوية الانحراف في المنشور الرقيق، ألفا بتساوي A في N ناقص 1. طيب تمام، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنحط القانون قدامنا، هي ألفا بتساوي A في N ناقص 1. مين دي؟ زاوية الانحراف في المنشور الرقيق، زاوية الانحراف في المنشور الرقيق تتوقف على 1 2، واحد زاوية رأس المنشور الرقيق. ماشي، ايه تاني بقى؟ نوع مادة المنشور اللي هي معامل انكسار مادته يعني. وده سؤال وارد جدا في الامتحان، ما هي العوامل اللي توقف عليها زاوية الانحراف في المنشور الرقيق؟ هقول له زاوية رأس المنشور ونوع مادته. طب استنى، في هنا عنصر ثالث غايب، غايب ليه؟ دلوقتي احنا اخذنا الحصة اللي فاتت كان القانون بتاع زاوية الانحراف في المنشور فاي 1 زائد ثيتا 2 ناقص A، فقلنا ساعتها يا جماعة العوامل بتقف عليها زاوية الانحراف في المنشور هما زاوية السقوط الأولى، خدناها كده زاوية السقوط الأولى، ومعامل الانكسار، وزاوية الرأس. طب المنشور الرقيق بما أنه منشور زي بقية المناشير، هنا بقى شمعنا بيتوقف على عاملين بس وغاب العامل الثالث؟ وده سؤال مشهور جدا، علل لا تتوقف زاوية الانحراف في المنشور الرقيق على زاوية السقوط. الإجابة هتبقى لأنه دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف، لأنه إيه؟ دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف، يعني مهما غيرت زاوية السقوط في الحدود اللي احنا اتفقنا عليها زاوية الانحراف تكاد تكون ثابتة. يبقى يا جماعة، وأنا عايزك وانت بتحفظ العوامل المؤثرة في زاوية الانحراف في المنشور الرقيق تقول لنفسك كده، زاوية الانحراف في المنشور الرقيق تتوقف على إيه وإن، ولا تتوقف على زاوية السقوط الأولى لأنه دائما في وضع النهاية الصغرى للانحراف، لأن ده السؤال الأكثر شيوعا في الحتة دي بالذات. طيب عايزين بقى علاقات بيانية بس بفهم كده على هذه العلاقة، بس نصلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض كده 4 علاقات بيانية ألفا A N ناقص 1. طيب هحط ألفا هنا، وأول عامل مؤثر الـ A هنا. بس أنا نفسي الطالب يفكر كده، لو إحنا عايزين نعمل دي عمليا إيه الأدوات اللي أنا هجيبها؟ أنا عايز أجيب العلاقة بين زاوية الانحراف في المنشور وزاوية الرأس. طب انا كده هجيب منشور واحد، هيبقى عندي زاوية رأس واحدة؟ لا، مش هينفع منشور واحد، ده انا هستخدم عدة مناشير بزوايا رؤوس مختلفة ولكنها من نفس النوع. بالله عليك تفهمني دلوقتي يا اخي، العلاقة ما بين 3 حاجات، الالفا والاي والان. فانت لما تجيب العلاقة بين الفا وبين اي عايز تثبت العامل الثالث، الان تبقى ثابتة. فانا احبك تبقى فاهم قوي وتقول ايه، تقول انا عايز العلاقه بين الفا وبين الاي، طب الان تبقى ثابته، يعني اجيب ايه بقى؟ اجيب اكثر من منشور رقيق لهم زوايا رؤوس مختلفه، طيب ولكنهم من نفس النوع، يعني عشان الان تبقى ثابته. طيب وكل مرة هسقط الضوء واشوف زاوية الانحراف تتغير ازاي مع زاوية الرأس. يبقى اللي انا عايز اضيفه لحضرتك ان انت وانت بتتعامل مع الرسم البياني دي زوايا الانحراف. زوايا الانحراف ماشي. في مين بقى؟ في عدة مناشير رقيقة لها زوايا رؤوس مختلفة ولكنها مصنوعة من نفس المادة. طيب العلاقة البيانية بقى هي في غاية السهولة. ادي دي عندي الصادات والايه هي السينات وده معامل السين ومفيش هنا جزء مقطوع. يبقى البداية وبدأتها بنقط لان هو اصله عمليا مش هيبقى ينفع زاوية الرأس صفر فخليت دي نقط يعني كده بس الامتداد يمر بنقطة الاصل تمام. طب والميل بقى بتاع العلاقة دي بقى الميل هيبقى دلتا الفا على دلتا ايه يساوي ان ناقص واحد. الميل هيبقى دلتا الفا على دلتا ايه بيساوي ان ناقص واحد. طب تمام دي العلاقة البيانية الاولى. اما العلاقة البيانية الثانية برضو الفا في ان ناقص واحد. طب تمام المرة دي بقى عايز اعمل العلاقة ازاي؟ طبعا العنصر الثاني هو الان الفا وممكن اتعامل مع الان ناقص واحد على بعضها. طيب اذا كنت فهمت اللي فاتت حاول بقى تقول لي لو انا عايز اعمل دي عملي ها انا عايز كذا زاوية انحراف متغيرة بتغير الان ولازم يكون الاي ثابتة. يعني انا عمليا يا استاذ اقول ايه دي بقى العلاقة بين زوايا الانحراف ومعاملات الانكسار لعدة مناشير تختلف في نوع مادتها ولكن لها نفس زاوية الرأس. طيب وبعدين هتطلع العلاقة شكلها ايه؟ دي قدامي هي الصادات ودي قدامي هي السينات وده قدامي معامل السين ومفيش حد مطلق. يبقى برضو هبتدي منين بقى؟ من هنا لان الحد المطلق هو الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب وانا بدأت من هنا لانه مثلا لو كان عندنا الوسط فراغ هتبقى زاوية الانحراف صفر. طيب الميل بقى الميل هنا هيبقى دلتا الفا على دلتا ان ناقص واحد هيساوي ايه. ماشي سهلين او الرسمتين دول الرسمتين اللي جايين بقى اقوى شوية بس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما اقول الفا بتساوي ايه ان ناقص واحد المرة دي بقى عاوز علاقة ما بين الالفا والان فقط مش الان ناقص واحد. طيب لو سمحت ما تبصش على القانون دلوقتي خليك هنا اهو. دلوقتي انا لو بفكر شوية من غير القانون هسأل نفسي هي الان اصلا معامل الانكسار هل في معامل انكسار مطلق اقل من الواحد الصحيح؟ لا. اولنا الواحد اللي هو الان بتاع الفراغ يبقى الخط ما ينفعش يطلع من هنا. لو الخط طلع من هنا معناها ان الان تحتمل تبقى بصفر. طيب ماشي الان اولها واحد. طب ولما تكون الان بواحد تبقى الالفا بصفر. يعني يا استاذ المفروض الخط يبدأ من عند لما الالفا تكون بصفر ده معناها ان الان بواحد. يعني الخط هيطلع عامل كده. بادي من عند الواحد. ايوة ده بالفهم. طب بالرياضة بقى تعال نشوف. بص على العلاقة كده لو سمحت هتلاقي الالفا بتساوي ايه ان ناقص واحد. ماشي فين الصادات اهي فين السينات الان. طيب معامل سين هيبقى الايه لانه هيتضرب هنا. طب والحد المطلق هيبقى سالب ايه سالب ايه لانه الايه دي هتضرب برضو في السالب واحد. طب عشان ما تلخبطش هفك العلاقة الاول الفا تساوي AN ناقص A. طب يلا بينا بقى بوضوح شديد، تبقى دي الصادات ماشي، والN هي السينات ماشي، طب والA هي الميل، طب والسالب A هي الجزء المقطوع. طب يعني نعمل ايه؟ يعني ننزل بدي نقط، وبعدين نبدأ من عند سالب ايه. طب تمام، ما هي دي نقطة البداية بتاعتنا، ونطلع نقط ونتلاقى هنا مع الواحد والخط يطلع بعد كده. يعني نقطة التلاقي دي لازم ان تكون بواحد. وتعالى اثبتها لك كمان من المعادلة نفسها، النقطة دي معناها ان الالفا زيرو بزيرو، فلو عوضت فوق عن الفا زيرو بزيرو هتساوي اي ان ناقص اي، فالاي تيجي الناحية دي يعني اي هتساوي اي ان. طب لما اي تساوي اي ان يعني الان على طول بواحد، يعني نقطة التلاقي دي يا جماعة لازم تعرف ان الان بتساوي واحد ماشي. اما عن الميل فيبقى دلتا الفا على دلتا ان، الميل دلتا الفا على دلتا ان بيساوي مين بقى؟ مين معامل السين في العلاقة؟ الاي. طب يا جماعة السؤال ده لما بيجي والله بيطلب عادة ايه بقى؟ يقول لك من الرسم هات زاوية الرأس بطريقتين، يعني لو الرسمة دي فيها ارقام هيقول لك ومن الرسم هات زاوية رأس المنشور بطريقتين. طب ايه هما الطريقتين؟ ان الميل هنا هو ايه، وان الجزء المقطوع من محور الصادات هو سالب ايه. طيب الرسمة دي اهم رسمة في المنشور الرقيق، في رسمة شبهها بس نصلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، برضو على نفس العلاقة الفا ايه ان ناقص واحد، بس المرة دي بقى هيحط لي ان هنا والفا هنا. طب يا ترى نعرف نتعامل معاها بالشكل ده؟ بالراحة بقى، فين الصادات؟ الصادات هي الان. طب انا عشان اتعامل مع شكل العلاقة طبعا بخلي الصادات لوحدها في الطرف الايسر، يعني هرحل اللي جنبها دول، الاي مضروبة تروح مقسومة تحت الالفا، يبقى سالب واحد يروح مجموع، يعني هتبقى الان بتساوي الفا على اي زائد واحد. طيب الان بتساوي الفا على اي زائد واحد. طيب بص بقى تاني كده، دي الصادات اهي، الصاد اهي والالفا هي السين. طب الميل واحد على اي اللي هو معامل سين، طب والجزء المقطوع من محور الصادات موجب ايه؟ يبقى العلاقة دي نبدأها من عند موجب واحد نبدأها من عند موجب واحد. وبرضو هنا هتلاقي نفسك بتقول نفس الكلام، ان الالفا لما تبقى بصفر مالها الان بواحد صح كده، وهطلع لفوق واقول الميل هنا دلتا صاد اللي هي الان على دلتا سين اللي هي الالفا بيساوي واحد على ايه. العلاقة دي مشهورة برضو بس اقل شهرة من اللي قبلها. طيب لو مدينا ده بقى كمان، يلا بالمرة، وبيسألني ايه قيمة الالفا عند النقطة دي؟ قيمة الالفا عند النقطة دي تساوي، تعالوا نشوف هنجيبها ازاي. الالفا عند النقطة دي، النقطة دي معناها احنا وصلنا تحت كده، يعني الان بقت بصفر. الان بقت بكام؟ بصفر. طب عشان الان تبقى بصفر يلا نعوض في العلاقة الاصلية، عشان دي تبقى بصفر، او خلاص هنا ان تبقى بصفر، لو عوضت عن الان بصفر الالفا هتطلع ايه في سالب واحد، يعني بسالب ايه، يعني نقطة التقاطع دي يا جماعة الالفا عندها بسالب ايه. مرة تانية النقطة دي عايز اجيب قيمة الالفا عندها، طيب اجيبها ازاي؟ مش النقطة دي معناها انه الان بصفر، لان انا نزلت على محور السينات يبقى قيمة الصاد بصفر. طب اطلع عوض في المعادلة اللي فوق، لما الان بصفر تبقى الفا بتساوي ايه، افتح قوس صفر ناقص واحد يعني ناقص واحد، ايه في سالب واحد يعني سالب ايه. طيب تمام، ده كان الرسم البياني على المنشور الرقيق. فاضل في المنشور الرقيق ثلاث اجزاء، الانفراج الزاوي، الانحراف المتوسط، قوة التفريق اللوني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نشوف مع بعض كده الانفراج الزاوي، الانحراف المتوسط، وقوة التفريق اللوني. لو انا عندي منشور هو المفروض يكون رقيق، بس مش هينفع يترسم رقيق لان انا عايز الرسمة كبيرة، وسقط عليه ضوء ابيض، المنشور الرقيق دايما في وضع النهاية الصغرى انحراف فهيحلل الضوء، هنتعامل مع الضوء رقم واحد اللي هو الاحمر، والضوء رقم خمسة اللي هو الازرق، هنمدهم للخلف كده الزاوية دي بقى هي اسمها الانفراج الزاوي. الانفراج الزاوي يبقى الانفراج الزاوي تعريفه ايه؟ خدوا بالكم انا هركز على الرسمة مش هكتب. الانفراج الزاوي هو الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الاحمر والازرق الخارجين من المنشور الرقيق. ماشي. طب هندسيا كمان ممكن تلاقي ايه بقى؟ لو مديت الشعاع الساقط، لو مدينا الشعاع الساقط يا جماعة ونركز على الرسمة قوي، الزاوية دي هي زاوية انحراف الاحمر الفا ريد. ليه بقى زاوية انحراف الاحمر؟ ما هو ده الشعاع وهو داخل اهو، ده الانحراف بتاع الاحمر. طيب وتساويها برضو بالتقابل بالرأس الزاوية دي، تمام. اما الزاوية دي اسمها الفا بلو، نحاول نكبر الرسمة معلش، يبقى دي الفا بلو. يبقى الفا بلو لو بصنا لها كويس هنلاقيها خارجة عن المثلث ده، فالفا بلو هتساوي، احنا اتفقنا ان دي كمان الفا ريد، الفا بلو هتساوي الفا ريد زائد الانفراج الزاوي، وبالتالي يبقى الانفراج الزاوي هيساوي الفا بلو ناقص الفا ريد. الانفراج الزاوي هيساوي الفا بلو ناقص الفا ريد. اذن الانفراج الزاوي يا جماعة له تعريفين عندنا. الانفراج الزاوي هو الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الاحمر والازرق الخارجين من المنشور الرقيق، وهو يساوي الفرق بين زاوية انحراف الازرق وزاوية انحراف الاحمر. طب وده كده هيؤدي بنا الى ايه بقى؟ الفا بلو يعني ايه في ان بلو ناقص واحد؟ طب والفا ريد ايه في ان ريد ناقص واحد؟ طيب لو خدنا الايه عامل مشترك وفكينا هتطلع الايه في ان بلو ناقص ان ريد، وده كده القانون المباشر للانفراج الزاوي. ومن هذا القانون يسألك سؤال مشهور، الانفراج الزاوي في المنشور الرقيق يتوقف على نقط ونقط، اقول له زاوية رأس المنشور ونوع مادة المنشور الرقيق. طب سؤال مشهور جدا، ما معنى ان الانفراج الزاوي في المنشور الرقيق ثلاث درجات؟ اي ان الزاوية المحصورة بين امتدادي الشعاعين الاحمر والازرق في المنشور الرقيق بتساوي ثلاث درجات. طيب يبقى ده اول حاجة اسمه الانفراج الزاوي. تاني حاجة عندنا في الجزئية دي اسمها الانحراف المتوسط. الانحراف المتوسط، الشعاع المتوسط بين الاحمر والازرق لو عدتهم كده يطلع الاصفر. الانحراف المتوسط هو زاوية انحراف الشعاع الاصفر. تعال نشوف كده شكله ايه. الانحراف المتوسط هو زاوية انحراف الشعاع الاصفر واسمه الفا يلو. فهيساوي ايه في ان يلو ناقص واحد. يعني هو هنا برضو بيتوقف على زاوية رأس المنشورة ونعمدته. في معلومات تانية ان الان يلو بيساوي ان بلو زائد ان ريد على اتنين. معامل انكسار الضوء الاصفر هو متوسط ما بين الازرق والاحمر. كمان ممكن تجيب الالفا يلو من الفا بلو زائد الفا ريد على اتنين. طيب تمام، يبقى ده اسمه الانفراج الزاوي وده الانحراف المتوسط. اخيرا حاجة اسمها قوة التفريق اللوني. قوة التفريق اللوني في المنشور الرقيق ما هي الا النسبة بين الانفراج الزاوي الى الانحراف المتوسط. طيب يعني لما يقول لي اعرف قوة التفريق اللوني، تعالوا نشوف كده هنعرفها ازاي. قوة التفريق اللوني الرمز بتاعها أوميجا ألفا، هي النسبة بين الانفراج الزاوي إلى الانحراف المتوسط. طب الانفراج الزاوي اللي هو ألفا بلو ناقص ألفا ريد على الانحراف المتوسط اللي هو ألفا يلو. طيب يعني هيساوي المفكوك هنا إيه في إن بلو ناقص إن ريد على ايه في ان يلو ناقص واحد. الايه هتروح مع الايه فيطلع في النهاية ان اوميجا الفا ها بتساوي ان بلو ناقص ان ريد على ان يلو ناقص واحد. اي ان قوة التفريق اللوني تتوقف على نوع مادة المنشور فقط وغابت مين ولا تتوقف على زاوية رأس المنشور الرقيق. ودي بتيجي في الامتحان يقول لك اثبت ان قوة التفريق اللوني لا تتوقف على زاوية رأس المنشور الرقيق. هعمله الاثبات دوت واقول له ان الالفا الاوميجا الفا بتساوي الكلام ده، يعني هي لا تتوقف على زاوية رأس المنشور الرقيق. وطبعا قوة التفريق اللوني ليست لها وحدة قياس لانها نسبة بين كميات فيزيائية متماثلة. طيب في فكرة اخيرة بس، ان هو لو جاب لي منشورين رقيقين متجاورين كده والضوء مر في كلاهما، يعني هنا وبعد ما خلص هنا فعانى من الانحرافين، تبقى هنا الفا بتساوي الفا 1 زائد الفا 2. طيب لو كان عندي منشورين بس متعاكسين، منشور ومنشور تاني فلو الضوء سقط كده يبقى هينحرف هنا في دوت وهينحرف في التاني جهة القاعدة برضو في عكس الاتجاه، فهنا هيبقى الانحراف الكلي هو حاصل طرح الفا للكبير ناقص الفا للصغير. يبقى لو المنشورين متجاورين ومعدولين بجمع، لو هم عكس بعض هطرح الكبير ناقص الصغير. طيب بكده ابقى انا بنسبة كبيرة خلصت الباب الاولاني، وحنسمي الله مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الباب الثاني. الباب الثاني يا جماعة بينقسم إلى فصلين، الفصل الرابع والفصل الخامس. الفصل الرابع مهم جدا هياخد معانا وقت وأنا إن شاء الله عايز أشرح بالتفصيل. الفصل الرابع اسمه خواص الموائع الساكنة، الفصل الخامس خواص الموائع المتحركة. طيب خواص الموائع الساكنة، طب هو يعني إيه موائع أصلا؟ الموائع جمع مائع، والمائع هو كل مادة قابلة للانسياب ولا تتخذ شكلا محددا زي السوائل والغازات. طيب هل السوائل والغازات كل منهم ليس له شكل محدد؟ كلاهما يأخذ شكل الإناء. طيب بالمرة بقى، السوائل والغازات هل لها حجوم محددة؟ تعال نفكر. السوائل لها حجم محدد، لو معانا لتر مية فرغناه في إناء كبير هيفضل لتر زي ما هو، يبقى السائل له حجم محدد، بينما الغاز ليس له حجم محدد، هو يشغل الإناء الذي يحتوي عليه. الغاز يملأ إناءه، يبقى الغاز يأخذ شكل الإناء وحجم الإناء. وأما عن القابلية للانضغاط فالسائل غير قابل للانضغاط، لعدم وجود مسافات بينية تقريبا بين جزيئاته. أما الغازات فهي قابلة للانضغاط بنسبة كبيرة لوجود مسافات بينية كبيرة بين الجزيئات. ده بالنسبة للغازات. طب إيه الخصائص اللي احنا هندرسها؟ أول خاصية عندنا هي الكثافة. طيب بالراحة كده أنا عايز أتكلم عن الكثافة. كثافة المادة بحب أبدأها قوي بسؤال ما معنى أن، وهو هيدينا التعريف وبعدين القانون، وبعد القانون في الوحدات والوحدة الدولية، وبعدين التحويلات من وحدة إلى أخرى، وفي حاجة هنشتغلها اسمها حس تقديري هتزود عندنا الفهم شوية إن شاء الله، وعندنا عوامل وتطبيقات، وفي كثافة نسبية بس ما ظنش هنلحق النهاردة. طيب ما معنى أن بمنتهى المنطق كده؟ يعني إيه ما معنى أن كثافة الألومنيوم 2700 كيلو جرام لكل متر مكعب؟ أنا مش عايزك تحفظ، أنا بسألك يعني إيه كثافة الألومنيوم؟ أيوة 2700 كيلو جرام لكل متر مكعب. يا أخي استخدم المنطق، يعني لو جبنا متر مكعب من الألومنيوم، لو جبنا متر مكعب، متر في متر في متر من الألومنيوم وحطناه على الميزان هيطلع 2700 كيلو جرام، هو ده المقصود والله. طب والإجابة تنفع كده؟ يعني أقول له أي أن كتلة المتر المكعب الواحد، الإجابة هنا أي أن كتلة واحد متر مكعب من الألومنيوم تساوي كام؟ 2700 كيلو جرام. طب أنت تعرف كلمة واحد متر مكعب دي اسمها إيه؟ اسمها وحدة الحجوم. طب وحدة الأطوال؟ المتر. طب واحد المساحات؟ المتر مربع. يعني الإجابة يا سيدي اللي هي في الكتب عندنا أي أن كتلة، بدل ما تقول واحد متر مكعب تبقى وحدة الحجوم من الألومنيوم تساوي 2700 كيلو جرام. تمام. وللتعميم نطلع بقى للتعريف، يبقى كثافة أي مادة هي كتلة وحدة الحجوم من المادة. يبقى كثافة المادة هي يا جماعة كتلة وحدة الحجوم من المادة. ماشي. أما القانون، القانون احنا حافظينه من الفصل اللي فات، رو يعني كثافة أي مادة تساوي كتلة المادة ديت أو كتلة الجسم دوت على حجمه. يعني إذا أردت تعيين كثافة مادة تحضر جسما من هذه المادة تشوف كتلته كام وحجمه كام وتقسم الكتلة على الحجم يديك الكثافة. طيب الوحدات بتاع الكثافة هي أي وحدة كتلة على أي وحدة حجم، ولكن الوحدة الدولية هي كيلو جرام لكل متر مكعب. الوحدة الدولية للكثافة كيلوغرام لكل متر مكعب أو كيلوغرام متر أس سالب 3. وأما عن التحويلات، لما بتجيني في أي مسألة الكثافة بوحدة غير الوحدة الدولية على طول بحول الوحدة اللي عندي إلى الوحدات في النظام الدولي. طيب تعال نشوف الوحدات المحتملة إيه. لو جات لي مثلا وحدة زي جرام لكل سنتيمتر مكعب، دي وحدة كثافة مشهورة، ازاي اخليها كيلو جرام لكل متر مكعب؟ من جرام لكيلو جرام بضرب في 10 أس سالب 3. طب من سنتيمتر مكعب لمتر مكعب بضرب في 10 أس ناقص 6. طب دولت يختصروا على 10 أس 3. طب لو جاتني مثلا بالجرام لكل لتر عشان اخليها كيلوغرام لكل متر مكعب، من جرام لكيلو جرام هضرب في 10 أس سالب 3. طب من لتر المتر مكعب هضرب في 10 أس ناقص 3 برضو، ما هو المتر مكعب في 1000 لتر، يبقى هيروحوا مع بعض ودوت يختصر إلى 1. طيب تمام. آخر وحدة لو جاتني بالكيلو جرام لكل لتر، عشان أخليها كيلو جرام لكل متر مكعب، من كيلو جرام لكيلو جرام بضرب في 1. طب من لتر المتر مكعب أضرب في 10 أس سالب 3. وده يختصر إلى إيه؟ يختصر إلى 1000 أو 10 أس 3. طب تمام. في حاجة بقى اسمها الحس التقديري، محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان نفهم أقصد إيه بالحس التقديري. بزعل قوي من الطالب لما ما يكونش فاهم يعني إيه متر مكعب ويعني إيه سنتيمتر مكعب في خياله، لأن ده هيبنى عليه شعوره بالرقم وفهمه لحقيقة الأشياء. بالراحة كده، هو أنا لما أقول لك المتر المكعب شكله إيه وصفه لي، تقول لي أنا أتخيله كصندوق متر في متر في متر، كلام سليم، يبقى ده المتر المكعب. يبقى في ذهني المتر المكعب صندوق متر في متر في عمق متر، ماشي. طب نفس الصندوق ده عايزين نقيسه بس بالسنتي، يبقى 100 سنتي في 100 سنتي في 100 سنتي، يطلع حجمه 100 في 100 في 100، يطلع مليون سنتيمتر مكعب. يبقى المتر المكعب مليون سنتيمتر مكعب. طيب تمام، يبقى دي اول معلومه عارفينها. طب السنتيمتر مكعب ده قد ايه؟ السنتيمتر مكعب يعني مكعب صغير كده، سنتي في سنتي في سنتي، حاجه صغيره كده. طب تمام. اللتر بقى شكله ايه؟ ده من اشهر وحدات الحجوم. اللتر لو هنتخيله كصندوق، يبقى صندوق 10 سنتي في 10 سنتي في 10 سنتي، ده اللتر. صندوق كام في كام في كام؟ 10 في 10 في 10 عشان يطلع 1000 سنتيمتر مكعب. يعني اللتر 1000 سنتيمتر مكعب. طب بالراحه كده، طب ما المتر المكعب، المتر المكعب مليون سنتيمتر مكعب. طب واللتر 1000 سنتيمتر مكعب. اذا على طول يبقى المتر المكعب 1000 لتر. المتر المكعب 1000 لتر. طيب تمام، نركن دي. طيب اللتر قلنا 1000 سنتيمتر مكعب. طب اللتر برضه 1000 ملي لتر. طب اللتر 1000 سنتيمتر مكعب واللتر 1000 ملي لتر. اذا يا جماعه الملي لتر هو هو السنتيمتر المكعب. يبقى دي معلومه مهمه، الملي لتر اللي بيتكتب على اي عبوه، اي عبوه بتاعت مياه غازيه او عصير او ميه، بيتكتب عليها الحجم بتاعها بالام ال اللي هي الملي لتر. الملي لتر ده هو هو السنتيمتر المكعب. طيب تمام، ده اول مرحله من الحس التقديري. تاني مرحله بقى، لما اقول لك كثافه الميه، تعال بص كده، رو ميه تساوي 1 جرام لكل نقط، اختار بالمنطق، هي 1 جرام لكل متر مكعب ولا لكل لتر ولا لكل سنتيمتر مكعب؟ بالله عليك يا اخي تفهمني بالمنطق، تعال نجرب دي. هل رو ميه 1 جرام لكل متر مكعب، انت عارف دي معناها ايه؟ يعني لو جبت صندوق متر في متر في متر ومليته ميه يطلع جرام؟ لا طبعا مستحيل. طيب هل تنفع 1 جرام لكل لتر؟ اللتر ده زي ازازه الحاجه الساقعه، اللتر الازازه ديت لو اتملت ميه هل تطلع جرام؟ لا ما تنفعش برضه. طب 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب تمشي معاك دي؟ يعني لو جبت صندوق صغير قوي سنتي في سنتي في سنتي واتملى ميه يطلع جرام. هو ده الملائم منطقيا، صح كده. يبقى واحد جرام لكل سنتيمتر مكعب. يا اخي بالله عليك ده مهم قوي وانت بتفهم الرقم، لانه الوحدة بتاعت الحاجة بتاعتنا عاملة زي الخبر بتاع المبتدأ، لازم تكون مبينة لي استشعر الرقم، ما يبقاش الموضوع مجرد رقم ووحدة وخلاص ما حسش بيها. هنبدأ من عند النقطة دي المرة الجاية ان شاء الله. احنا كده بإذن الله هنبدأ من عند الكثافة النسبية المرة الجاية. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.